والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. واستدل عليه صدر المتألهين بوجوه، أحدها أن القوى النباتية من الغابية والنامية والمولدة أعراض حالة في جسم موضوعها متغيرة بتغيره، متحللة بتحلله، فاقدة للعلم والإدراك. ذكرنا في البحث السابق أن هناك وقع خلاف بين المشائين والإشراقيين وبين الحكماء بصورة عامة في أن الكثرة في عالم العقل كيف وجدت. طبعا مقصودنا من الكثرة الكثرة التي تضاهي وتشابه الكثرة في عالم المادة والماديات، يعني الكثرة التي تطابق عددا الكثرة الموجودة في النشأة التي بعد نشأة العقل. جمع من الحكماء كالمشائين ومن تبعهم التزموا بأن الكثرة كثرة طولية، وأن الله تعالى خلق العقل الأول ومن بعده العقل الثاني إلى العقل العاشر، والعقل العاشر المسمى عندهم بالعقل الفعال هو الذي مشتمل لجميع الكمالات الموجودة في عالم المادة والماديات، وهو الذي علة فاعلية مباشرة لعالم المادة والماديات. الإشراقيون في قبال هذا الرأي التزموا بأنه الكثرة التي حصلت في عالم العقل على نحوين، تارة طولية، وهذه الكثرة الطولية لا علاقة لها عليكم السلام بعالم المادة والماديات، وتارة الكثرة كثرة عرضية، وهذه الكثرة العرضية هي التي لها علاقة مباشرة بعالم المادة والماديات، فالعقول المجردة التي هي في ليست بينها نسبة العلة والمعلول عبروا عنها بالعقول العرضية، هي تعد أربابا لأنواع المادية. فكل عقل من هذه العقول العرضية مدبر ورب لنوع من أنواع المادية. هذا كان حاصل رأي الإشراقيين في قبال رأي المشائيين. صدر المتألهين يوافق رأي الإشراقيين وأقام على كونه، أي على كون رأي الإشراقيين أقوى من رأي المشائيين، أدلة ووجوها من الاستدلال. السيد العلامة يشير إلى بعضها ويناقش كلها، وبحسب الظاهر أن السيد العلامة لا يرى ترجيحا لرأي الإشراقيين على رأي المشائين، لعله هو لا يختار في نهاية المطاف رأي المشائين، ولكن من باب أن كلامنا في مقام أولوية وترجيح أحد القولين على الآخر لا يرى وجها لترجيح رأي الإشراقيين على المشائين. الوجه الأول الذي ذكره صدر المتألهين هذا أنه ندرك بالوجدان أن في عالم المادة هناك قوى موجودة سواء للإنسان أو لغير الإنسان، قوى تسمى بالقوى النباتية التي هي مشتملة على القوى الغذائية أو الغازية، والنامية التي تتعلق بنمو الأشياء المادية، والمولدة يعني التي تولد مثلها. هذه القوى بلا شك أعراض حالة في الجسم، باعتبار أن الإشراقيين يرون كل شيء حالا في المحل عرض، سواء كان محتاجا إلى ذلك المحل أو مستغنيا عنه، هذا مبناهم. وبناء على هذا يرون هذه القوى النباتية كلها أعراض. نحن نجد أن هذه القوى متغيرة بلا شك، الجسم الذي كان يتغذى مثلا قبل أيام من شيء هذا اليوم مثلا لا يتغذى. تردع منه، أو أن هذا الجسم الذي كان ينمو قبل 10 أيام كان بشكل الآن صار بشكل آخر، أو أن هذا الجسم ما كان مولدا وبعد ذلك صار مولدا كالإنسان كالحيوان كبعض الأشجار والنباتات وأمثال ذلك، فإن هذا التغير وأن هذا التبدل الموجود في القوى النباتية فإنها متغيرة ومتبدلة، والجسم الذي محل لها أيضا متغير ومتبدل بتبع هذه القوى المتغيرة فيه. بالوجدان ندرك أن هذه القوى فاقدة للإدراك والعلم، هل أن لها علم وشعور ودرك وفهم؟ لا، ولكن من جهة ثانية نجد أن هذه القوى النباتية الموجودة في الأجسام هي تمشي على نظم معين، والأشياء لها جمالات وكمالات تتحصل فيها حسب هذه القوى النباتية. قطعا من هنا يتبادر في الذهن أن هذه القوى النباتية ليست هي الفاعلة لأنفسها، لأنها فاقدة للشعور والإدراك، والذي فاقد للشعور والإدراك كيف يجمل الشيء وكيف يكمل الشيء وكيف يقتضي توليد الشيء أو تغذية الشيء أو نمو الشيء. فهذا يدل أدب دليل الوجدان على أن هناك موجود عقلي مجرد يدبر هذه القوى ونظم هذه القوى، ترتيب هذه القوى، استكمال الجسم الذي فيها هذه القوى النباتية، هذا كله يرجع إلى ذلك الموجود المجرد الذي يدبر هذه القوى، وذلك الموجود المجرد نسميه برب النوع أو رب أرباب الأنواع، فإن كل هذه القوى في كل نوع من أنواع الجسم لها مدبر، وذلك المدبر هو أحد العقول العقلية. هذا حاصل استدلال الأول لصدر المتألهين في الأسفار. هذا نأتي في إشكال السيد العلامة، أحدها أن القوى النباتية من الغازية والنامية والمولدة لمثلها أو لأمثالها. هذه القوى النباتية التي تنقسم إلى 3 أقسام، الغازية والنامية والمولدة، أعراض. لماذا أعراض؟ لأنه على مبنى الإشراقيين كلما حل في غيره فهو عرض، سواء كان المحل مستغنيا عنه أم لم يكن مستغنيا عنه، هذا مبناهم. فصدر المتألهين بناء على مبناهم يريد يقيم الاستدلال. حالة في جسم موضوعها، يعني في جسم كان ذلك الجسم موضوعا لهذه القوى النباتية، بلا شك هذا نعلمه بالوجدان. وأيضا نعلم بالوجدان أنها متغيرة بتغير ذلك الجسم، متحللة بتحلل ذلك الجسم، وهذا مطلب ثاني بلا شك، لأن الجسم كلما تغير في كمه في كيفه تغيرت القوى النباتية فيه من المغاذية والنامية والمولدة، هذا مطلب ثاني. والمطلب الثالث وأنها أي هذه القوى فاقدة للعلم والإدراك، هذا نراه بالوجدان، فإن هذه القوى ليس فيها عقلا وليس فيها شعورا وعلما، فمن المحال أن تكون هي أي هذه القوى النباتية المبادئ الموجدة لهذه التراكيب العجيبة التي لموضوعاتها والأفعال المختلفة والأشكال والتخاطيط الحسنة الجميلة التي فيها مع ما فيها من النظام الدقيق المتقن المحير للعقول. فليس إلا هناك، يعني لا بد أن نفرض أن هناك جوهرا عقليا مجردا يعتني بهذه القوى ويدبر أمر هذه القوى ويهدي هذه القوى إلى غاياتها في الوجود، يعني إلى نهايتها في كمالها في الوجود. وذاك العقل نسميه بأحد العقول العربية أو على حد تعبير الإشراقيين برب النوع أو الأرباب الأنواع المادية. هذا حاصل الاستدلال، وفيها أن هذا الدليل نحن في البحث السابق ما أدري خارج الدرس بعد الدرس بعض الأخوة سألوا أو أنه في أثناء الدرس أشرنا أنه الإشراقيين يرون أن عوالم الإمكان هي ثلاثة: العقل والمثال والمادة. وقلنا أن العقول العرضية في البحث السابق أنها تكون عللا وأربابا للأنواع المادية ولكن مع توصف عالم المثال، بحيث فسرنا العقول العرضية إلى هذا المعنى أنها تضاهي الوجودات المثالية في عالم المثال، والوجودات المثالية هي أرباب الأنواع المادية. ولكن من مناقشة السيد العلامة لدليل صدر المتألهين يعرف أن السيد العلامة لا يقبل هذا التفسير، وأنه يرى أن ظاهر كلام الإشراقيين أن أرباب الأنواع المادية هي عقول في عالم العقل، وليست هذه الأرباب وجودات مثالية في عالم المثال. وإن قيل بأن الإشراقيين يريدون تفسيرنا الذي تقدم بيانه، ولكن ظاهر كلام السيد العلامة هنا في مناقشته مع قدر المتألهين كأنما أن هذه الأرباب النوعية التي مجرد فرضها السيد العلامة فقط وجودات عقلية ولا تأتي إلى وجودات مثالية. إذن ما هو شأن عالم المثال بين هذه الوجودات وبين الأرباب النوعية؟ لعله مثلا شأنها من باب شنو؟ من باب العلل المعدة فقط. أما المدبر والحاكم والذي حافظ على هذا النظام في عالم المادة هو العقول العرضية لا الوجودات المثالية. لا، هذا مو رأي الإشراقيين، هذا رأي صور المتألهين. صور المتألهين يقول هكذا، نعم. بس ولكن ظاهر كلام السيد العلامة هنا أن الإشراقيين لم يجعلوا عالم المثال متوسطا في تدبير أمور السيد العلامة، وأن التفسير الذي ذكرناه سابقا هذا التفسير منسوب إلى الإشراقيين. السيد العلامة لا يقبل هذا التفسير، ولا هذا يفسر كلامهم بمعنى آخر. مع الالتفات لا يقبل كلام تفسير صدر المتألهين. طبعا هذا كلام مو مجمل، لأن السيد العلامة إلى نهاية هذا البحث لا يختار بالصراحة لا رأي الإشمشائيين ولا رأي الإشراقيين. السيد العلامة بناء على هذه النقطة التي أشرنا إليها يشكل على هذا الاستدلال بإشكالين. الإشكال الأول أن هذا الدليل غير تام. لماذا؟ لأن هذا الدليل غاية ما هناك ماذا يثبت؟ يثبت أن هناك جوهرا مجردا خارج عن عالم المادة يدبر أنواع المادية الذي نسميه برب النوع. هذا الجوهر لعله يكون وجودا مثاليا لا وجودا عقليا. هذا شوفوا هذا الإشكال مبتني على أنه عالم المثال لا يتوسط بين العقول العرضية وبين عالم المادة. هذا إشكال الأول، أنه لعله يقال أن هذا الدليل وهذا الاستدلال وهذا الوجه لو تم غاية ما هناك يدل على أن هناك جوهر مجرد يدبر هذه القوى النباتية، ولكن ذلك الجوهر المجرد وجود عقلي أو وجود مثالي الدليل لا يثبته. هذا إشكال الأول. إشكال الثاني، لو سلمنا بهذا الدليل وقلنا أن الدليل تام، غاية ما هناك يثبت هناك ماذا؟ يثبت هناك حسب هذا الدليل أن هناك جوهر عقلي مجرد له شأن وله دخل في الأنواع المادية. ولكن هذا الدليل أعم من المدعى. كيف؟ لأنه إثبات جوهر عقلي مجرد له دخل في تدبير الأنواع المادية هذا أعم مما يكون ذلك الجوهر مدبرا مباشر أو مدبرا مع الواسطة. لعله ذلك الجوهر العقلي يدبر أمر هذا النوع المادي ولكن بتوسط صورته النوعية، فإن الصورة النوعية لكل نوع من الأنواع المادية هي المنشأ والمبدأ القريب لقواها النباتية. ولكن
لكن باعتبار أن الصورة النوعية هذه وهي جوهر من الجواهر، هذه الصورة النوعية مادية تحتاج إلى شنو؟ إلى فاعل آخر وهو الجوهر المجرد العقلي. إذن لا نسند التدبير مباشرة إلى ذلك الجوهر العقلي، نسنده إلى الصورة النوعية التي تتميز الأنواع المادية حسب هذه الصور النوعية، وكل صورة نوعية حسب حقيقتها وخصائص وجودها لها قوى نباتية تخص بها، ومنشأ إيجاد هذه القوى هو الجوهر المجرد الذي يفيض الوجود مثلا عليها. أما المبدأ الغريب الذي كان منشأ لتولد هذه القوى النباتية الصورة النوعية في النوع المادي. إذن هذا البرهان غاية ما هناك يثبت أعم من المدعى، هذا البرهان يثبت أن هناك جوهر عقلي مجرد له شأن في تدبير الأنواع المادية، أما لا يثبت أن ذلك الجوهر العقلي هو المدبر المباشر، لعله هو المدبر مع الواسطة، لأن هذا النوع يملك صورة نوعية خاصة، مقتضى هذه الصورة النوعية أن يكون على هذا النوع هذا النظام المعين، والذي يفيض الوجود على هذا النظام المعين ذلك الجوهر العقلي. إذن الجوهر العقلي يكون في مرتبة فوق مرتبة الفاعل المباشر لهذا النوع المادي، الفاعل والمدبر المباشر للنوع المادي صورته النوعية. هذا إشكال ثاني، وفيها أن هذا الدليل لو تم، هذا لو تم إشارة إلى الإشكال الأول، يعني هذا الدليل لم يكن تاما. لماذا؟ لأنه نقدر أن ننسب تلك القوى إلى وجوداتها المثالية ولا نسندها إلى جوهر عقلي. هذا إشكال الأول، يمكن إسناد تلك القوى إلى وجوداتها المثالية ولا نثبت بذلك وجود الجوهر العقلي. هذا أولا، لو تم، إذا سلمنا نقول لا نثبت الوجودات المثالية، نقول الدليل تام. لو سلمنا تماميته دل على أن هذه الأعمال العجيبة، المقصود من هذه الأعمال العجيبة يعني القوى النباتية والنظام الجاري في هذه القوى وفي هذه الأعمال، تنتهي إلى جوهر عقلي ذي علم. نعم، أما هل أنها تنتهي إليه مباشرة أو مع الواسطة، هذا بعد ما يثبت الدليل. المدعى أنها تنتهي إلى جوهر عقلي مباشرة، ولذلك يسمى ذلك الجوهر العقلي برب النوع ومدبر النوع، ولكن الدليل ماذا يثبت؟ يثبت انتهاء إلى جوهر العقلي. أما أن ذلك الجوهر العقلي مدبر لها مباشرة أم مع الواسطة، الدليل بعد لا يكشفه. وأما قيامه، أي قيام هذا النظام الجاري بجوهر عقلي مباشر لا واسطة بينه وبين الجسم النباتي، فلا يدل الدليل عليه. فمن الجائز والممكن أن ينسب ما نسبوه إلى هذا الجوهر العقلي الإشراقيون، ننسبه إلى الصورة الجوهرية التي بها يتحقق نوعية النوع، وفوق هذه الصورة العقل الفعال الذي هو آخر سلسلة العقول الطولية حسب مبنى المشائين. إذن كيف هذا الدليل يخطئ مبنى المشائين ويثبت مبنى الإشراقيين؟ هذا حاصل مناقشة السيد العلامة للوجه الأول. نأتي إلى الوجه الثاني الذي استدل به صدر المتألهين. الوجه الثاني أنه نحن بلا ريب وبالوجدان نرى أن الأنواع المادية في عالم المادة والماديات كل نوع يملك نظاما معين، وهذا النظام من بداية وجود هذا النوع إلى نهاية وجوده موجود معه. بناء على هذا كل نوع من أنواع الطبيعية والأنواع المادية له نظام خاص. لو كان هذا النظام من باب الاتفاق فإن الأمر الاتفاقي لا يقع دائما حتى لا يقع أكثرا، فضلا عما إذا كان دائما. خب إذا كان هذا النظام الجاري في كل نوع من أنواع المادية، لاحظوا أكو هناك نظام في المياه، هناك نظام في الأشجار، هناك نظام في بعض النباتات أو في بعض الأشجار، هناك نظام في الأثمار، كل ثمر له نظام خاص، كل فاكهة لها نظام خاص، وهكذا الإنسان الحيوان وسائر الأنواع المادية، فإن كل نوع من الأنواع المادية يملك نظاما خاصا. حسب هذا النظام الخاص نحن نقول هذه الأنواع المادية بلا شك النظام فيها ليس اتفاقيا. بناء على هذا نقول ما هي علل هذه الأنظمة وهذا التدبير وهذا النظام الموجود في هذه الأنواع المادية؟ نجد بالوجدان لا دليل على أن علل الحقيقية لهذه الأنظمة ولهذه النظامات هي أمزجتها وذواتها وكينونتها المادية، ماكو دليل على ذلك، بل بالعكس لعله يقال الدليل على العدم، لأن أمزجتها وذواتها هي أمور مادية فاقدة للشعور والإدراك، فهي ما تقدر أنه تدبر أمر نفسها، ليست كالوجود الإنساني وكالنفس التي مجردة وهي فاعلة لنفسها ومدبرة لأمور نفسها، هذه كلها فاقدة للنفوس، ولكن فيها في كل نوع من الأنواع المادية نظام معين. إذن لا دليل على أن عللها الحقيقية أمزجتها وذواتها وكينونتها المادية. من جهة ثانية نقول أنه كل شيء منظم معين مدبر لابد أن يكون له فاعل مجرد وذات شعور وذات إدراك، لأن الفاعل إذا لم يكن مجردا ولم يكن ذات شعور وإدراك لا يمكن أن يصدر منه التدبير، لا يمكن أن يصدر منه النظام. بناء على هذا نضم هذا المطلب الثاني إلى المطلب الأول. المطلب الأول أن هذا النظام معين في كل نوع من الأنواع موجود، وليس منشأه أمزجة هذه الأنواع وذواتها المادية. المطلب الثاني أن كل نظام معين يدل على وجود فاعل مجرد عاقل ذات شعور وإدراك. إذا نستنتج من هذين المطلبين أن هناك بلا شك جوهر عقلي مجرد، ذلك الجوهر العقلي هو أرباب أنواع هذه المادية، فكل عقل مجرد يدبر نوعا من هذه الأنواع المادية. هذا حاصل الوجه الثاني. الفرق بين الوجه الثاني والوجه الأول هذا، في الوجه الأول كان كلامنا في الأعراض حسب كلام الإشراقيين يعني في القوى النباتية، أما في الوجه الثاني كلامنا في الجواهر يعني في نفس الأنواع الطبيعية المادية. سيد العلامة نفس الإشكال الذي ذكره على الوجه الأول طبعا الإشكال الثاني يجريه هنا على هذا الوجه الثاني، أنه غاية ما هناك نقدر نقول أن هذا التدبير وهذا النظام الموجود في كل نوع من الأنواع المادية يرجع إلى صورته النوعية، فإن الصورة النوعية التي اقتضت أن هذا النوع يكون له هذا النظام معين، فكل ما ينسبه الإشراقيون إلى الجوهر العقلي نحن ننسبه إلى الصورة النوعية لكل نوع من هذه الأنواع المادية. وأدل دليلا على ذلك أنه لماذا النظام الموجود في المياه لا يأتي في مثلا في الأشجار لاختلافهما في النوعية، فإن الصور النوعية هي منشأ الامتياز، هي منشأ الاختلاف والتباين. إذن الصور النوعية إذا لم تكن هي المبدأ معناته أن هذه الأنظمة تسري من نوع إلى نوع آخر، والحال أنه يستحيل. خب نقول الصورة النوعية هي المبدأ لهذه النظامات، والذي أوجد الصورة النوعية العقل الفعال الذي يسمونه المشايون بالعقل العاشر. إذن كيف يثبت هذا الدليل بطلان رأي المشايين؟ الثاني أن الأنواع الطبيعية المادية لما لها من النظام الجاري فيها. هذه الأنواع الطبيعية جواهر بخلاف الدليل الأول، كان كلامنا في الأعراض والقوى النباتية، ولكن هنا كلامنا في الجواهر المادية. أن الأنواع الطبيعية المادية بما لها من النظام الجاري فيها دائما، النظام الجاري فيها دائما ليست موجودة عن اتفاق، فالأمر الاتفاقي لا يكون دائميا ولا أكثريا. فلهذه الأنواع التي لها وجود دائمي ونظام دائمي علل حقيقية ليست هي التي يزعمونها من الأمزجة ونحوها، يعني ذاتها ومزاجها وكينونتها المادية، إذ لا دليل يدل على ذلك، بل قد يقال الدليل يدل على عدمه لأن أمزجتها وذواتها فاقدة للشعور والإدراك، فكيف تكون هي المولدة لنظامها؟ ذاك النظام دقيق رائع حسن وجميل. بل العلة، هذا مطلب الأول. مطلب الثاني، بل العلة الحقيقية التي يستند إليها كل من هذه الأنواع الطبيعية جوهر عقلي مجرد. لماذا؟ لأنه ثبت هناك في محله، المدبر لابد أن يكون مجردا ويكون ذات عقل وشعور. ومثال كلي يعتني به، يعني يعتني بهذا النوع ويوجده ويدبر أمر النوع. إذن ذاك نعبر عنه بالجوهر العقلي أو الوجود المثالي الكلي. سيد العلامة هنا يشير إلى بحث الكلية، يقول الكلية هنا ليس المقصود منها المفهوم المنطقي، أي صدق على كثيرين. المراد من الكلية هنا هو في الحقيقة هو السعة الوجودية، يعني مثلا نقول نوع من أنواع الإنسان، نوع من أنواع المادية هو الإنسان، رب النوع الإنسان العقل المجرد، هذا شموله لأفراد الإنسان على مستوى واحد، فإن ذلك الرب يريد أن يكمل كل فرد من أفراد الإنسان من القوة إلى الفعل بدون أي فرق. ولهذا تجدون أن الناس كلهم في هذه حالاتهم الطبيعية والمادية، كان يوما صغيرا ويوما شابا ويوما شائبا وغير ذلك، كلهم متماثلون ومتشابهون لا فرق بينهم. هناك رب نوع للإنسان، ذلك الرب يرى الأفراد تحت الإنسان وتحت هذا النوع المادي، يراها خارجة من القوة إلى الفعل، يعني يدبر أمرها من القوة إلى الفعل بلا أي فرق. هذا العبر عنه بالكلي، يعني بالسعة الوجودية، فإن ذلك الرب يدبر كل فرد من أفراد النوع بصفة واحدة وعلى شكل واحد بدون فرق بين الأفراد. والمراد بكليته، أي كلية هذا الجوهر العقلي، استواء نسبته إلى جميع الأفراد المادية التي تسوقها من القوة إلى الفعل، لا جواز صدقه على كثيرين كما هو مدلول الكلية المنطقي. المراد من الكلي هنا السعة الوجودية، الكلية الفلسفية. وفيها أن أفعال كل نوع وآثاره مستندة إلى صورته النوعية، ولولا ذلك، يعني إذا ما كان مثل الصورة النوعية لم يتميز نوع جوهري من نوع آخر مثله، وإلا صار في الأنواع مشتركة ومتشابهة في نظاماتها ومتداخلة. والدليل على الصور على الصورة النوعية الآثار المختصة، يعني قد واحد يقول وين هذه الصورة النوعية؟ نقول لها موجودة. أدل دليلا على وجود الصورة النوعية أن الآثار في الأنواع مختلفة. لماذا اختلفت الآثار؟ فإن المؤثر مختلف. والدليل على وجود الصورة النوعية الآثار المختصة بكل نوع التي تحتاج إلى ما تقوم به وتستند إليه، فيكون مبدأ، يعني فيكون الصورة النوعية مبدأ قريبا لها، أي للأنواع المادية. وذلك المبدأ القريب أوجده من؟ العقل الفعال، مثل ما ذكرنا في الإشكال الثاني على الوجه الأول، هذا نفس الإشكال. الثالث أن ذلك مما تقتضي. هذا الدليل الثالث أقوى بلا شك من الدليل الأول والثاني، وهذا الذي كان يليق بصدر المتألهين أن يستدل بهذا الدليل الثالث. دليل الأول والثاني حقيقة ضعيف. دليل الثالث هذا أن هناك قاعدة فلسفية سنبينها أكثر وأوضح في تنبيه الذي يذكره سيد العلامة في نهاية هذا الفصل بمناسبة الاستدلال بهذه القاعدة. قاعدة المعروفة هذه يعبر عنها بقاعدة إمكان الأشرف. مراد من هذه قاعدة الإمكان الأشرف أنه لو وجد وجود موجود ممكن في عالم الإمكان وكان في مرتبة وجوده أخص يدل على أن هناك قبله موجود ممكن في مرتبة أشرف، وكل موجود ممكن فرضناه في مرتبة أخص دال على وجود ممكن في مرتبة أشرف بحسب نسبته إليه. نعم، طبعا تفصيل هذه القاعدة سنشير إليه إلى في التنبيه. إحنا فقط نشير إلى القاعدة إجمالا، نراه في الخارج موجود ولكنه فاقد للكمالات الفعلية، وإنما له من الكمالات الإنسانية بالقوة. خب ماذا نقول؟ نقول الوجود الإنساني الموجود في الخارج وجود في مرتبة أخص، لأنه بعده لم يملك الكمالات الإنسانية بالفعل، بل هو مالك للكمالات الإنسانية بالقوة فقط. هذا يدل على أنه هناك إنسان آخر موجود في عالم الإمكان يملك الكمالات الإنسانية بالفعل، لأنه إذا لم يكن هناك ذلك الإنسان لا يمكن أن يوجد هذا الأخص، فذاك هو الأقدم. طبعا هناك نشير إلى سر هذه القاعدة والحكمة في إثباتها، لأنها مقتضى النظام الأحسن. من شؤون ومن آثار النظام الأحسن هذا، ما يصير الله تعالى يفيض الوجود على مرتبة أخص ولا يفيض الوجود على مرتبة أشرف منها، فكل مرتبة أخص أفيض عليها الوجود وصارت موجودة تدل هذه المرتبة بالبرهان الإني إذا نعبر عنه على أن هناك مرتبة أشرف منها وأفيض قبلها عليها الوجود حسب النظام الأحسن. هذا هو سر هذه القاعدة. بناء على هذا مقتضى حكمة الله تعالى هذا أن الله تعالى يخلق الأشياء حسب المراتب، وخلق الشيء في مرتبة أخص دون مرتبة أشرف هذا خلاف الحكمة وخلاف النظام الأحسن. خب، خلاف المقتضيات الفيض الإلهي حسب المراتب الوجود. بناء على هذا جاءوا وطبقوا هذه القاعدة على محل كلامنا. قالوا بأنه كل نوع من الأنواع المادية يعد بالنسبة إلى قبل عالم المادة وجودا أخص. لماذا؟ لأن كل نوع من الأنواع المادية يملك جملة من الكمالات المادية الموجودة في ذلك النوع. خب هذه الكمالات الموجودة في هذا النوع كمالات بالقوة، لأن الأنواع المادية شأنها القوة والاستعداد، إلى أن كل نوع يستكمل وينتهي إلى مرحلة واجد لكل الكمالات التي كانت مستعدة لتحصيلها. بناء على هذا كل نوع من الأنواع المادية هو فاقد للكمالات النوعية بالفعل، وإنما واجد للكمالات بالقوة. وجود كل نوع من أنواع المادية يدل على أن هناك نوع آخر هو أكمل وأشفق من هذا النوع المادي، يعني واجد لجميع الكمالات لهذا النوع بالفعل. ذلك النوع أو ذلك الفرد لهذا النوع المادي نقول أنه فرد مجرد عقلي، وذاك هو الذي يدبر هذا النوع المادي. إذن بناء على قاعدة الأشراف كل نوع مادي له فرد مجرد عقلي واجد لجميع كمالات هذا النوع المادي بالفعل ومدبر له. والدليل على أنه لا بد أن نفرض هناك فردا آخر واجب لجميع الكمالات الفعلية وهو المدبر لهذا النوع المادي الذي فاقد للكمالات الفعلية وإنما فيها قوة واستعداد تلك الكمالات، أدل دليلا على قاعدة الأشرف. فإن النوع المادي موجود للنوع المادي في مرتبة أخص يدل على وجود فرد لهذا النوع المادي في مرتبة أشرف، وذلك الفرد هو الجوهر العقلي الذي واجد لجميع كمالات هذا النوع المادي ومدبر. لا لا، هذا هو كلام الإشراقيين، هذا هو كلام الإشراقيين مو كلام غيرهم. إذن هذا حاصل استدلالهم، يطبق الاستدلال حتى نأتي إلى مناقشة المصنف. الثالث أن ذلك يعني ماذا؟ يعني إثبات الجوهر العقلي المجرد المدبر للأنواع المادية. إثبات ذلك الجوهر مما تقتضيه قاعدة إمكان الأشرار. كيف تقتضيه؟ نبين، وهي قاعدة مبرهن عليها في محلها وبناء عليها نشير إلى مدلولها. فإذا وجد ممكن هو أخس وجودا من ممكن آخر، وجب أن يكون الممكن الذي هو أشرف منه موجودا، هو أشرف منه موجودا قبله. هذا مقتضى قاعدة الإمكان الأشرف. والسر في هذه القاعدة كون اعتقادنا أن هذا النظام نظام أحسن. مقتضى النظام الأحسن أن الفير الوجود لا يفاض على مرتبة الأخس إلا أن يفاض قبله على مرتبة الأشرف. ولا ريب أن الإنسان الذي هذا مثال إصداق من مصادق هذه القاعدة، ولا ريب أن الإنسان الذي هو بالفعل في جميع الكمالات الإنسانية مثلا أشرف وجودا من الإنسان المادي الذي هو بالقوة بالنسبة إلى أكثر الكمالات الإنسانية، مثل الإنسان العادي الذي يقاس وجوده إلى الإنسان المعصوم كالإمام عليه السلام، فإن ذاك إنسان أشرف لأنه واجد لجميع الكمالات الإنسانية بالفعل، والإنسان العادي فاقد لأكثرها بالفعل. فوجود الإنسان المادي دليل على وجود إنسان مثالي، يعني وجود مثال الإنسان العقلي قبله. إذن الإنسان نوع من الأنواع المادية، إذن له لهذا الإنسان فرد آخر وهو الوجود المثالي العقلي الذي واجد لجميع كمالات الإنسان حسب قاعدة إمكان الأشرار. بناء على هذا المثال الذي وضحناه نطبق عليه المطلب، نقول وكذلك الأفراد المادية لكل نوع مادي وجودها دليل على وجود رب نوعها قبلها، وهو أي رب نوعها ماذا؟ فرد من هذا النوع، أي من النوع المادي، ولكن فرد مجرد يعني فرد كامل. وهو أي رب النوع فرد من هذا النوع المادي ولكن مجرد في أول وجوده له، في أول وجوده يعني من البداية موجود مجرد عقلي له فعلية في جميع كمالات النوع، يعني واجد لجميع كمالات هذا النوع المادي، مخرج ومدبر لسائر الأفراد من القوة إلى الفعل ومدبر لها. هذا إثبات كون كل نوع مادي له ربا عقليا وجوهرا عقليا. السيد العلامة في الجواب عن هذا الاستدلال الثالث يقول أن قاعدة إمكان الأشرف مبتنية على مبنيين، أو على أحد المبنيين على سبيل منع الخلوف. هناك خلاف في القاعدة، أن قاعدة إمكان الأشرف تجري في شيئين متحدان من حيث الماهية، أو أنها تجري في شيئين وإن لم يتحدا من حيث الماهية. مثال الذي نحن ذكرنا وهو مثال الإنسان في الاستدلال مبتنى على المبنى الأول، وهو المبنى المشهور أن قاعدة إمكان الأشرف من شرائط تطبيقها أن يكون الموجود الأخس مع الموجود الأشرف متحدان في الماهية، ولهذا نقول أن الإنسان المادي الفاقد لأكثر الكمالات الإنسانية بالفعل وواجد لها بالقوة، هذا الإنسان يدل على أن هناك إنسان موجود وواجد لجميع الكمالات الفعلية، وهو الوجود المثالي أو العقلي للإنسان. ولكن الإنسان العقلي والمثالي مع الإنسان المادي متحدان في الماهية، نعم كلاهما إنسان، ولكن ذاك فرد كامل وهذا فرد ناقص. بناء على هذا المبنى تارة نناقش الدليل وتارة نناقش الدليل على المبنى الآخر، نقول أن قاعدة إمكان الأشرف مقايسة الموجود الأخس إلى الموجود الأشرف في مرتبة الوجودية وإن لم يتحدا من حيث الماهية، هذا مبنى ثاني. أما بناء على المبنى الأول، سيد العلامة يقول أنه غاية ما هناك البرهان ماذا يثبت لنا؟ البرهان يثبت لنا أن مفهوم الإنسان يصدق على ذلك الموجود العقلي الذي واجد لجميع كمالات الإنسان، ولكن صدق مفهوم على شيء لا يدل على أن ذلك الشيء داخل في ماهية ذلك المفهوم. خب هذا كيف يدل على أنه ذلك الوجود العقلي الذي مستجمع لجميع كمالات الإنسان بالفعل هو فرد من نوع الإنسان وهو الذي يدبر سائر الأفراد ويخرجها من القوة إلى الفعل؟ إذن هذا النوع المادي أي نوع كان، إنسان أو غير الإنسان، إذا فرضنا بحسب قاعدة إمكان الأشرف لهذا النوع المادي قبل وجوده المادي هناك له وجود مثالي وعقلي واجد لجميع كمالاته ويصدق عليه مفهوم هذا النوع المادي، ولكن صدق المفهوم عليه ليس دليلا على أنه يكون فردا من ذلك النوع. ولهذا سيد العلامة ينقض يقول مثلا في باب العلة والمعلول، في باب العلة والمعلول هناك المعلول في مرتبة أخس من الوجود والعلة في مرتبة أشرف، والعلة واجدة لكمال المعلول أم لا؟ نعم واجدة لكمال المعلول بالفعل وبنحو أشرف وأعلى، ولكن مع ذلك العلة متحدة مع المعلول ماهية؟ لا. خب لعل هذا الوجود المثالي والوجود العقلي الذي نفرضه هو أكمل أفراد هذا النوع، يكون كاملا ومستجمعا لجميع كمالات هذا النوع المادي، ولكن ليس داخلا في ماهية هذا النوع المادي، مثل ما أن العلة تملك كمالات معاليلها، ولكن مع ذلك هل أن العلة داخلة في ماهية معاليلها؟ لا. كثيرا ما ماهية العلة تختلف عن ماهية المعلول. وبناء على هذا نقول صدق مفهوم الإنسان حتى بكمالاته على موجود مثالي أو عقلي المستجمع لجميع كمالات الإنسان لا يدل على أنه فرد من ماهية الإنسان ومدبر لأفراد الإنسان. هذا إذا التزمنا بأنه قاعدة إنكار الأشرف منوطة بوحدة الماهوية. أما إذا قلنا أن الوحدة الماهوية ما موجودة فالقضية بعد أوضح. قاعدة إمكان الأشرف ماذا تقتضي؟ تقتضي أن هناك وراء كل نوع مادي هناك جوهر مثالي أو عقلي أكمل من هذا النوع المادي، ولكن ذلك الجوهر هل هو الجوهر العقلي الذي يسمينه الإشراقيون، أو ذلك الجوهر هو الصورة النوعية التي تتولد من العقل الفعال كما يقوله المحشائيون؟ إذا إثبات شيء مجرد وراء كل نوع من الأنواع المادية هذا أعم أنه يكون إثباتا لمقالة الإشراقيين أو لمقالة المشائين. إذا هذا الدليل دليل ناقص لا يثبت دعوى الإشراقيين ولا يبطل دعوى المشائين. وفيها أن جريان قاعدة إمكان الأشرف مشروط كما هو المشهور ولعله يقال هو المسلم، وإنما المبنى الثاني فقط مجرد احتمال لا قائل له،
مشروط بكون الأخس والأشرف داخلين تحت ماهية نوعية واحدة، حتى يدل وجود الأخس في الخارج على إمكان الأشرف بحسب ماهيته ووجود الأشرف في الخارج، لأنه مقتضى النظام الأحسن. ومجرد صدق مفهوم، والمراد من المفهوم هنا ماذا؟ صدق مفهوم الكمالات الإنسانية على شيء، والمقصود من الشيء هنا ماذا؟ وهو الوجود الأشرف، وهو ذلك الوجود المثالي الذي عقلي ومجرد الذي نسميه برب النوع، لا يدل على كون ذلك الشيء وهو الوجود العقلي للإنسان فردا لذلك المفهوم حقيقة، يعني فردا للإنسان. كما أن كل علة موجدة واجدة لجميع كمالات المعلول التي بها، أي به تلك العلة، ذلك المعلول هو يعني يتحقق ويوجد، ولا يجب مع ذلك أن يكون علة كل شيء متحدة الماهية مع معلولها، والحال أن العلة واجدة لكمالات المعلول. فكون الكمال الذي به الإنسان إنسان مثلا موجودا لشيء وهو ذلك الوجود العقلي للإنسان، وانطباق هذا الكمال على ذلك الشيء وهو الوجود العقلي، لا يكشف عن كون ذلك الشيء فردا لماهية الإنسان لمجرد كونه واجدا لذلك، فإنه إذا كان واجدا لذلك فكان علة له، ولكن مو معناته أن كل علة متحدة مع ماهية المعلول. كأنما سيد العلامة يريد يقول إحنا إذا اشترطنا الماهية ووحدة الماهوية في قاعدة إمكان الأشرف، أظن هذه القاعدة بتشمل مقامنا. لماذا؟ لأن في مقامنا نريد أنه نجعل التوافق بين النوع المادي والوجود العقلي مع اختلاف ماهيتهما، وقاعدة الأشرف مبتنية على وحدة الماهوية. وبعبارة أخرى، صدق مفهوم الإنسان على الإنسان الكلي، والمراد من الإنسان الكلي هذا هنا ماذا؟ الكلي يعني السعة الوجودية، يعني الإنسان الذي يعد ربا لنوع الإنسان المادي وهو الوجود العقلي الذي سميه الأفلاطون المثل الأفلاطونية، على الإنسان الكلي أي رب فرد النوع الأفلاطوني الذي نعقله، لا يدل على كون معقولنا فردا للماهية النوعية الإنسانية. لما لا يجوز أن يكون واحدا من العقول الطولية التي هي في سلسلة علل الإنسان القريبة أو البعيدة لوجدانه كمال الإنسان وغيره من الأنواع، يكون ذاك العقل هو العلة لإيجاد أفراد النوع الإنساني، وذاك العقل نسميه ماذا؟ بالعقل الطهار. فإن هذا البرهان لا يبطل ولا يدفع احتمال المشايين، وهو كون العقل الفعال هو المدبر لهذا النظام. ولذلك إذا كان ذلك العقل هو المدبر وهو العلة، فالحمل هذه الأنواع المادية على ذلك العقل أو حمل ذلك العقل على هذه الأنواع المادية يكون من حمل الحقيقة والرقيقة، يعني حمل المعلول على العلة أو العلة على المعلول. والحمل على هذا يعني إذا كان المبدأ هو واحدا من العقول الطولية، على هذا الحمل يعني حمل الإنسان على مبدئه يكون حمل الحقيقة والرقيقة دون الحمل الشائع، وهو الاتحاد في الماهية والوحدة في المصلاح. إذا يكون الحمل حمل الحقيقة والرقيقة، يعني حمل العلة على المعلوم، حمل المرتبة الأدون على مرتبة الأعلى، مرتبة الأشرف على المرتبة الأخس. هذا إذا التزمنا بأن هذه القاعدة مبتنية على وحدة الماهوية بين الشيئين الأشرف والأخس. وأما لو لم يشترط في جريان القاعدة كون الأخس والأشرف داخلين تحت ماهية واحدة نوعية، فالإشكال أوقع وأوقع. إذا لم يكن هذا الشرط موجودا، بناء على هذا نقول هذا البرهان ماذا يثبت؟ يثبت أن هناك وراء النوع المادي للإنسان أو لسائر الأنواع المادية هناك موجود أشرف واجد لكمالات هذه الأنواع بالفعل، ولكن ذلك الموجود عقل الفعال، ذلك الموجود العقل الفعال مع صوره النوعية،
ذلك الموجود أحد العقول العربية بعد البرهان لا يثبت ذلك. إذن هذا البرهان أمر بين الأمرين، لا يثبت رأي الإشراقيين ويبطل رأي المشائين، ولا يثبت رأي المشائين ويبطل رأي الإشراقيين. فالبرهان أكثر وناقص، البرهان كل يثبت دعوى المتكلم والمستدل ويبطل دعوى الخاص، وهذه لا تتمكن من ذلك. هذا حاصل مناقشتنا في الدليل الثالث، تنبيه على التنبيه عقدها السيد العلامة لتوضيح بعض خصائص قاعدة الإمكان كما سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.